أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال سيدنا في القصر في مستحب الخمس، في قسمة الخمس والمستحبات. المسألة الأولى، قال يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح عنده سهم لله سبحانه وتعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم للإمام عليه السلام. كلامنا فعلا في هذه الأوائل، سهم للإمام عليه السلام. الظاهر أن هذا هو المعروف المشهور بين أصحابنا، أن السهم بالقرباء هو علم للإمام عليه السلام. وحكى أصحابنا في كتبهم، حكوا ذلك تفسير ذي القربى للإمام عليه السلام، حكوه على المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس وسلاح والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم. وعن الانتصار السيد المرتضى دعوى الإجماع عليه، وعن مجمع البيان وكنز الأرحام من فاضل المقداد أنه قول أصحابنا، يعني تفسير ذي القربى بالإمام، أو سهم ذي القربى يراد به سهم الإمام عليه السلام. وعن مجمع البحرين أنه الظاهر من الفقهاء الإمامية. نعم، نقل السيد في الانتصار عن بعض علمائنا، هذا المخالف، عن بعض علمائنا ولم يسمه، أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام، بل هو لجميع فرائض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم. والعلامة المختلف بعد أن ذكر هذا القول الثاني في المسألة، خلاف المشهور خلاف المعروف، قال ورواه ابن بابويه، يعني الصدوق، في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو اختيار ابن الجنيد. هذا القول اختاره ابن الجنيد حسب نقل العلامة، ولعله هو المقصود السيد بقوله بعض علمائنا. الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. المقام الأول يقع في استفادة ذلك من نفس الآية الكريمة من دون استعانة بالروايات، هل يفهم من الآية الشريفة فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى، هل يفهم من الآية، من داخل الآية، هل يفهم أن المقصود بها هو الإمام، استفادة أن المراد هو الإمام من داخل الآية من دون استعانة بالروايات. المقام الثاني لا، استفادة ذلك من الآية بالاستعانة، عن طريق الاستعانة بالروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. أما المقام الأول، طبعا لا أحد من العامة يستفيد هذه الاستفادة، واضح، لأن لم يقل أحد لأن المقصود بذي القربى في الآية، وأن المستفاد من الآية هو الإمام عليه السلام. واعترف أكثر من واحد من علمائنا بأن الآية ليس لها ظهور في ذلك، وإنما صاروا إليه باعتبار الروايات كما سيأتي. لكنه بالرغم من ذلك استدل بنفس الآية على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام. ولعل ما بحسب تتبع، لعل أول من استدل بذلك أو أشار إلى ذلك هو المحقق قدس الله نفسه الزكية في المعتبر، في كتاب المعتبر في صفحة 294 من الطبعة الحجرية، مستدل على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام. وكيفية استدلالها كما قال، أن قوله تعالى ولذي القربى لفظا مفرد للقربى، ما قال ذوي القربى، فلا يتناول اكثر من واحد، فينصرف الى الامام عليه السلام، لان القول بان المراد واحد مع انه غير الامام منفي بالاجماع. عبارة نفس عبارة في المعتبر، واضح مقصود شنو؟ أن ذي القربى ورد في سيرة الإفراد، فيكون المراد بها واحد معين، ولا يحتمل أن يكون هذا الواحد المعين غير الإمام عليه السلام، لأن إرادة غير الإمام منفية بالإجماع. بعد التثبيت أن هذا اللفظ الواحد يراد به الواحد المعين، لا مجال لأن يقال بأن المراد به غير الإمام بالإجماع، فيتعين أن يكون المراد به هو الإمام عليه السلام. ثم هو التفت إلى ورود إشكال عليه، وحاصل هذا الإشكال أن يقال بأن المراد بذي القربى يراد به الجنس، أي غير أنت أن يراد بذي القربى الجنس، كما في كثير من الأمثلة، ألفاظ مفردة يراد بها الجنس لا يراد بها الواحد المعين، المؤمن الجار كذا كلها يراد بها الجنس، أي غير أنت أن يقال أن المراد بذي القربى في الآية هو الجنس الشامل للواحد والشامل عموما لما هو أكثر من واحد. فما المانع من ذلك؟ هو ملتفت الى هذا الاشكال، لكنه اجاب عنه بقوله ان تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز، وحقيقته اراده الواحد، فلا يعدل عن الحقيقه، فلا يعدل عن الحقيقه. قال هذا يدعي ان ذي القربى هذا اللفظ الواحد هو حقيقه في الواحد، في اراده الواحد، ومجاز في اراده الجنس، فحيث لا غنى على اراده الجنس لا يعبر عن ماذا؟ عن المعنى الحقيقي، فيكون المراد به الواحد. فياتي كلامه السابق وهو انه لا يوجد واحد معين غير الإمام عليه السلام، يكون هو المراد من القربى في الآية بالإجماع. ثم التفت أيضا إلى نقض عليه إشكال نقضي على، وهذا الإشكال النقضي بقوله تعالى ابن السبيل في غير الآية والمساكين، واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا النقض المفرد، ما قال ابناء السبيل ابن السبيل، ولا اشكال ان المراد به شنو؟ الجنس. ابن السبيل لا يراد به واحد معين، لانه هو ابن السبيل، وانما يراد به شنو؟ الجنس. قضية الحامل بالقرباء قال ابن السبيل، كما ان ابن السبيل لفظ واحد اريد به الجنس، بالقرباء ايضا لفظ واحد يكون المراد به الجنس ايضا، فغير في ذلك. والتفت الى هذا النص وأيضا أجاب عنه، لأنه هناك فرق بين ابن السبيل وبين ذي القربى، هكذا يدعي أن ابن السبيل هناك قرينة على إرادة الشمس الجنس، ولذا رفعنا اليد عن الظهور الأولي للكلمة عن الظهور الحقيقي لاعتبار وجود شمس قرينة، وهذه القرينة ما هي في ابن السبيل؟ قرينة أنه لا يوجد واحد معين يمكن أن يكون هو المراد لابن السبيل. لا يوجد واحد معين، يعني لا نحتمل ان يكون المراد بابن السبيل في الايه الشريفه هو فردا شنو؟ معين، هذا لا يوجد احتمال، وهذا حملنا على ماذا؟ على تجبرنا على حمل ابن السبيل على من؟ على الجنس، وهذه القرينه مفقوده في ذي القربى لوجود واحد معين يمكن ان يكون هو المراد بذي القربى وهو الامام عليه السلام. فحينئذ لا مجال لرفع اليد عن الظهور الحقيقي والظهور الاول الحقيقي للكلمه، وهو أن يكون المراد بهذا اللفظ الواحد الواحد المعين وليس غير الإمام عليه السلام. وبهذا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على المدعى في المقام بلا حاجة للاستدلال بهذا بالروايات. هذا كلام المحقق في المعتبر السيد صاحب المدارس أشار إليه ورده بهذا، هو يدعي أن اللفظ هو صالح لأن يراد به كلا المعنيين، صالح لأن يراد به الجنس كما يستعمل كثيرا، وصالح لأن يراد به الواحد المعين، هو صالح لكل منهما، ولا يقال إلى تعيين أحد المعنيين إلا ذكرينا، إلا ذكرينا. لنقل مثلا أنه في المستدير هناك قرينة تعين إرادة الجنس وهي ما ذكره المحقق في المعتبر، أنه لا يوجد واحد معين يمكن أن يكون هو المراد ابن السبيل، فيكون قرينة على إرادة الجنس، لكن هذه القرينة غير موجودة في ابن قربى، هذه كلمة صالحة لأن يراد بها هذا المعنى وصالحة لأن يراد بها هذا المعنى، فحينئذ لا 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 مجال لحملها على احد المعنيين من دون قرينه. ثم ذكر بان لا يعرف ان يقال او ما تعبير من هذا القبيل، ان الظاهر في الايه من مراد به الجنس، ان الظاهر من الفرد في الايه المراد به الجنس، نظير قوله تعالى ان الله يامر بالاحسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ذي القربى لفظ مفرد، ولا شك أن المقصود به شنو؟ الجنس، أن المقصود به الجنس. بل ذكر الآية الأخرى ويقول تعالى وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخر الآية، ويقول أن المقصود به القربى في الآية الثانية أيضا من الجنس، مو إشارة إلى شخص معين. فيقول لا أن يقال بأن ذي القربى في آيتنا أيضا هي إرادة الجنس، مثلا هي أقرب من إرادة الواحد المعين. على كل حال مدعى هذا أنه هذا اللفظ صالح لأن يستعمل في الجنس وصالح لأن يستعمل في الواحد المعين، فلا يقال إلى أحدهما إلا بقرينة، وهذه القرينة ليست موجودة في المقام. في الحقيقة ما استشهد به من الآية يمكن أن مثلا يتأمل فيهما، أما بالنسبة إلى الآية الأولى وهي قوله تعالى أن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يجري فيها كلام المحقق من أنه هناك يوجد قرينة على إرادة شنو؟ الجنس. وهذا مو استظهار أن اللفظ كما يقول صاحب المدارك، اللفظ هو يستعمل في الجنس ويستعمل في الواحد المعين، والأظهر هذا لا تقرين تؤيد هذا، وفي محل كلام لا توجد قرينة، فلا يمكن أن نقيس محل كلامنا بهذه الآية، والقرينة هي شنو؟ أنه في الآية لا يوجد واحد معين يمكن أن يكون هو المقصود. لماذا؟ بذي القربى في قوله تعالى أن الله يأمر بالإحسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لا يوجد واحد معين، لا يحتمل هذا في هذه الآية، وهذا قرينة على أن المراد به هو الجنس. ما يمكن أن نقيس آيتنا التي يمكن أن يكون المراد بها هو الواحد الشنو المعين، يمكن من كان موجود أكو واحد معين يمكن أن يكون هو المراد بالقربى في آياتنا، بينما في تلك الآية لا يمكن ذلك. فحمل تلك على الجنس لا يعني ماذا؟ أننا نحمل الآية التي نتكلم عنها علينا على الجنس. هذه بالنسبة للآية الأولى. بالنسبة للآية الثانية وآت ذي القربى حقه، فرادة الجنس مو كل شيء حسب رواياتنا، في رواياتنا وايد عن المقصود بذي القربى هم اهل البيت عليهم السلام والاهل عليهم السلام، مو هذا ان المقصود بآتي لن ترضى حقه الجنس العام وكذا وطريق مطلق الطريق وكذا، لا حسب الروايات لا كلها مو كل شوارع ان يكون المراد بذي القربى في هذه الآية وما ذاك الجنس، حتى يقال ان هذا يكون قرينا على ان المراد بذي القربى في آيتنا هو ايضا ماذا الجنس. لكن بالرغم من هذا الظاهر ان ما ذكره السيد صاحب المدارك اصل قضيه اللي ذكرها ظاهر انه لا باس به، يعني غير متعين انه لا يمكن ان يستعمل في الجنس ويمكن ان يستعمل في ماذا في الواحد معين، وإرادة احد المعنيين تحتاج الى قرينه، فمو قرينه مجال لكنها قرينه نسميها شنو قرينه شنو معينه لتعين احد المعنيين الحقيقيين في مقابل معنى ماذا الثاني، فيحتاج الى قرينه. والقرينه قد تدعى في محل الكلام لإرادة الواحد المعين مما يدعم الاستدلال بالآية على الرأي المعروف والمشهور لعلمائنا. قد تكتب جملة من الأمور يدعى بأنها قرائن لتشخيص أحد المعنيين، يعني نفي احتمال إرادة الجنس وتعيين إرادة ماذا؟ إرادة الواحد المعين، مما يؤيد ما ذهب إليه علماؤنا من تفسير القربى بماذا؟ بالإمام عليه السلام بلا حاجة للاستعانة بماذا؟ بالروايات. القرينة الأولى اللي أشار إلى المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ذكر هذه القرينة، هي مسألة مقابلة للقربى مع اليتامى والمساكين وابن السبيل، وقع في قبالها واضح ذي القربى يتامى مساكين ابن السبيل، هذه المقابلة مع وضوح أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل مراد به منه مو مطلق اليتامى وابناء السبيل والمساكين، لما كانوا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم هو السادات، مراد بهم السادات أعزهم الله تعالى، فليس المراد بالمساكين مطلق المساكين ولا باليتامى مطلق اليتامى، وإنما اليتامى والمساكين من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ يقول أن هذا لا يلازم ولا يناسب أن يكون المقصود بذي القربى هو الجنس، لأن معنى أن المراد بذي القربى الجنس يعني أن المقصود بذي القربى شنو؟ أقرباء النبي صلى الله عليه وآله، هذا معنى. حينئذ لا تكون هناك مقابلة بين ذي القربى وبين من وبين المساكين، بين ذي القربى وبين اليتامى، بين ذي القربى وبين ابن السبيل، لأن المقصود بالمساكين واليتامى هم من كانوا من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتنشأ التكرار مقابلة من حذر مقتضى الحقار على ظاهر الآية من أن هذا في قبال هذا، يقول هو ماذا؟ هو أن نحمل الأنسب، طبعا هو يقول الأنسب أن نحمل ذي القربى مو على الجنس، نحمل عليه المعنى الآخر، والمعنى الآخر هو منه هو الواحد المعين والمراد به الإمام عليه السلام، فتتحقق المقابلة بين ذي القربى وبين ماذا؟ وبين المساكين، بين ذي القربى وبين المساكين، واضح. ويتضح المطلب أكثر إذا قمنا بناء على تفسير ذي القربى بالاسم الجنس، حملناها على الجنس وفسرناها بمطلق القرابة من النبي صلى الله عليه وآله، اشترطنا فيه الفاقة بعد عدم المقابلة تتناولها، هذه يفصل بين ذي القربى وبين المساكين، المساكين من بني هاشم، وذي القربى ايضا منين؟ بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، اشترطنا فيه الفاقة، تكون عدم المقابلة واضحة جدا. ولا يرى أنه من يقول من يحمل الآية على الجنس ويفسر يعني مع العامة يشترطون في القرابة ماذا؟ الفاقر والمسكنة والاحتياج، فتكون عدم المقابلة واضحة حق مقابلة. هذا هو المقابلة. فيقول لأجل الحفاظ على هذه الكريمة حينئذ لا بد أن لا نحمل هذه الكلمة على الجنس، ويكون المراد به هو الواحد المعين وهو الإمام عليه السلام. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية مبنية على الاحتمال الثالث المتقدم في تفسير الآية والقول الثالث المتقدم في تفسير الآية الشريفة، وهو أن المقصود أن الخمس أمر وحداني، ما في تفسير ما في توجيه، وهذا أمره منقول إلى الله سبحانه وتعالى، ثم منقول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم منقول إلى ذي القربى على نحو الطولية، وأن هذا الخمس من شؤون الحاكمية، من شؤون إدارة الناس، إدارة المجتمع، ويترك أمره بيد الحاكم، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه الحاكم المطلق، وللرسول باعتبار هو الناس في الحاكمية، وللإمام عليه، وللوليد القربى عليه السلام. حينئذ يكون واضحا ان الايه تكون قرينه على ان المقصود بالقربى في الايه هو منه والامام عليه السلام، اذ لا يمكن اضطرار ماذا؟ ان المقصود بالقربى مع عطف ذي القربى، هاي النقطه المهمه في الاحتمال الثالث، مع عطف ذي القربى باللام على من؟ على الرسول. وهذا مع عطف ذي القربى باللام على من؟ على الرسول، وعدم عطف الباقين والعناوين المذكوره بماذا؟ بالله. يعني ما يثبت للرسول يثبت الا يثبت ذي القربى، وهذا لا ينتهي من الترفيه من المقصود ذي القربى الجنس، يعني مطلق القربى النبي صلى الله عليه واله، بل يتعين ان يكون المقصود به هو منه هو الامام عليه السلام. لم يمكن ان يقال بقرينة السياق أو ما يشبه السياق، يعني هو نفس عطف العطف هذه الألفاظ الثلاثة الأولى بعضها على بعض، وتكرار حرف اللام هو في نفسه قد يكون قرينة على ما المقصود ليس هو ماذا؟ ليس هو الجنس ومطلق الأقرباء للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما المقصود به هو منه هو الإمام عليه السلام. هاتان قرينتان إن اقتنعنا بهما حينئذ تكون الآية، يمكن أن يقال أن الآية تكون ظاهرة بما لا ظاهرة في أن واحد معين والمقصود به هو منه هو الإمام، وإن لم نقتنع بهما وبقينا وقلنا أن الآية مطلقة كما أصر على ذلك السيد صاحب المدارك أن الآية مطلقة لا يحرم منها إرادة الإمام عليه السلام، حينئذ ننتقل إلى البحث الثاني، البحث المقام الثاني، هل عندنا من الروايات ما يصلح أن نتمسك به لتفسير الآية بهذا التفسير؟ سابقا نرى على الإجماع والاتفاق العلماء، نسأل خلي على ذلك، أقعدنا روايات يمكن أن نستند إليها كامة سندا ودلالة هي تفسر بالقربى لماذا؟ للإمام عليه السلام. أدنى روايات أو ما أدنى، الدعية بأن الروايات كثيرة ودالة على هذا الشيء، دالة على تفسير بالقربى لماذا؟ للإمام عليه السلام، وذكر في هذا الصدد روايات كثيرة، يمكن أن نقول أنها قد تبلغ سبع روايات، نقرأ هذه الروايات ونرى أنها دالة على هذا المطلب سامة سندا أو لا. هذه الروايات، أول رواية هي مسألة حماد المعروفة التي تقدمت علينا مرارا، والمروية في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الثامن. رواية طويلة نقرأ محل الاستشهاد بها. قال عليه السلام ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهما لله وسهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهما للقربى، وسهما لليتامى، وسهما للمساكين، وسهما لأبناء السبيل. فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة يأخذ المتقدمات، يعني سهم الله وسهم الرسول، وسهم مقسوم له من الله سبحانه وتعالى. وله أي له أن ينتزع الضمير، لماذا ليسنا المتصور من قوله لأولي الأمر؟ وله نصف الخمس كاملان أو كملان، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتامى وسهم لمساكينه إلى آخر الرواية. واضح الرواية أن المقصود به هو منه ما مطلق الأقرباء، وإنما هو منه الإمام عليه السلام. هذه رواية. الرواية الثانية هي رواية أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا اللي قريناها سابقا، وهي رقمها 9 في نفس الباب، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس. قال: الخمس من خمسة أشياء. فلان قال: فأن الخمس فيقسم على ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، سهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه. فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. دلالة الرواية بأن المقصود لذي القربى هو منه والحجة في زمانه، وهو الإمام عليه السلام. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية النعمان اللي ينقلها السيد المصطفى في كتاب المحكم المتشابه عن تفسير النعماني، اللي هي الحديث الثاني عشر في نفس الباب. رواية هكذا تقول: الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون إلى آخره، إلى أن يقول: ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسم الثلاثة أسهام الباقية بين يتامى آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومساكينهم وأبناء سبيلهم. هذه ظهور في أن سهم ذي القربى هو يكون من الإمام، خصوصا إذا لاحظنا الروايات الأخرى التي تفسر هذا الشيء وتقول أن اثنين من السهام وراثة، والسهم الثالث أن بالإصابة يستحق بالإصابة. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي رواية إسحاق، مرسلة إسحاق، اللي هي الحديث 19 في نفس الباب. قال: وخمس يقسم، فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول هو لنا، لله عليه السلام يقول، وأحوال الإنسان سهم رسول الله، ونحن نقول هو شنو؟ هو لنا، والناس يقولون ليس لكم، ليس لكم، وسهم من القربى وهو لنا، وسهم ذوي القربى، وسهم لذي القربى وهو لنا. وثلاثة أسهم من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يقسمها الإمام بينهم إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا فيها ظهور في أن سهم ذي القربى لهم عليهم السلام. هذه الرواية الزيادة رقمها سيد مناقشة لها، أكو مناقشة لها. الرواية الخامسة هي مرسلة ابن بكير، اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب. قال: خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول لاتصاله. فتكون على عكس المقصود يا دل، لكن هو رأسا يجي لقرابة الرسول الإمام، بناء على أن الإمام هو أشبه بعضه. عكس سماحة عكس البيان، عكس البيان كثير بيان لذي القربى. ما هو المقصود بقرابة الرسول الإمام عليه السلام؟ يعني هكذا لو أن نقرأ الرواية: خمس الله للإمام، خمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام. ثم تجي كأنه جملة مستغلقة: واليتامى يتامى آمن رسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. هذا على شدة أن هذه الرواية ظاهرة في أن المقصود بذي القربى والإمام عليه السلام. الرواية الأخرى هي رواية سليم بن قيس، الحديث الرابع في هذا الباب. الرواية هكذا ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن عيينة، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان، عن سليم بن قيس. في الحقيقة عمر بن عيينة لا يوجد له في الكافي، وإنما حماد بن عيسى ينقل مباشرة عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان، عن سليم بن قيس. قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين على الله بذي القربى، نحن والله الذين على الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه. مقصران واضح في آيات عزيزة المسيح فقد آياتنا. فقال: استشهدنا بأجل ما وفى الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى. مما خاصه ولم يجعل لنا فهما في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساق ما في أيدي الناس. هذه رواية. هناك رواية أخرى في الكافي لم ينقلها الشيخ صاحب الوسائل. هناك احتمال أنها هي نفس هذه الرواية، لكنه هذه الرواية التي قرأناها موجودة في الكافي في الجزء الأول في الصفحة 453. هناك رواية أخرى موجودة في الكافي في الجزء الثامن، ينقلها الشيخ صاحب الوسائل الشيخ الكليني في الكافي، واستندها هذا: علي بن ابراهيم عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن ابراهيم بن عثمان، مو ابراهيم بن عمر اليماني كما في تلك الروايه، ولا باقي السند نفسه، عن ابراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي. هذا السند في الحقيقه يريحنا من مشكله اذان، لأن المراد بأذان في هذا السند هو أذان بن أبي عياش، اللي هو يروي كتاب سليم ابن قيس ثناء المعروف، فيه كلام أذان ابن عياش الذي يروي، أو فليقل أحد رواة كتاب سليم ابن قيس. هذا السند ما في أذان ابن أبي عياش، وإنما إبراهيم بن عثمان كأنه يروي مباشرة عن سليم ابن قيس. الرواية موجودة فيها نفس النص الموجود في الوسائل، لكن ضمن خطبة لإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الخطب المهمة جدا التي ينبغي مطالعتها في الحقيقة، خطبة مهمة جدا. في بين الخطبة يقول: يذكر هذه العبارة، فنحن والله، نفس هذه العبارة، فنحن والله على بذل القربة. بذل القربة بعد أن يقول وأعطيت، نقرأ العبارة اللي قبلها، وأعطيت من ذلك الساهم بالقربة، هي أصرح بعض، وأعطيت من ذلك الساهم بالقربة الذي قال الله عز وجل: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، اللي هي آية الغنيمة آية الخمس، ذلك هو هذا الموجود، فنحن والله على بذل القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: ولله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيما خاصة، إلى آخر الرواية. هذه الرواية، هذا السند في الكافي بمشكلة، مشكلته هو انه اكو كلام في ان ابراهيم بن عثمان يتمكن ان يروي عن سمعان بن قيس بحسب الطبقة او لا، اكو اشكال في هذا، اشار الى في بخاري ايضا قدس الله نفسه، لان ابراهيم بن عثمان المراد به هذا المراد المعروف الثقه ابو ايوب الخزاز، ابو ايوب الخزاز هو اسمه ابراهيم ابن عثمان او ابن عيسى بعد الخلاف، موجود في النجاشي الشيخ ايضا الشيخ العلماء الذهني انه يقول ابراهيم بن عيسى ابو ايوب الخزاز، وقيل ابن شنو ابن عثمان، وقيل ابن عثمان، هذا هو اللي ابراهيم ابو ايوب الخزاز، هذا بحسب الطبقه اكو فاصل كبير بينه وبين سليم ابن قيس، ان يروي عن سليم مباشره هذا يعني مستبعد، مما يعني ان هناك شنو، ان هناك واسطه او اكثر من واسطه موجوده بينهما، وحيث ان هذه الواسطه مجهوله فمثلا يعني يتعامل مع الروايه معامله السابعه، هذا من حيث هذه الروايه الموجوده في الكافي التي لم ينقل الشيخ صاحب الوسائل، واما الروايه الموجوده في المسائل لما قاعد فيها محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن عبيد بن عمر بن عبيد لا وجود له في الكافي، وهذا هو الصحيح اتباع هذا يعني حسب الظاهر، ليش؟ لان حماد بن عيسى هو الذي يروي عن ابراهيم بن عمر اليماني مباشره، هو راوي كتابه اصلا، كل طرق المشايخ العلام الشيخ الصدر الشيخ الطوسي طرقهم الى ابراهيم بن عمر اليماني تمر بماذا؟ بحماد بن عيسى، هو الذي يروي عنه مباشره، فصحيح هذا ليس له وجود، اذا عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني وهو ثقه منصوص على وثاقته، عن ابان عن سليم بن عيسى سليم عن اشكال في وثاقته، لكن المشكله في ماذا؟ في ابان بن ابي عياش، إذا تجاوزنا هذه المشكلة كما أكبر رأيه يقول أن هذا أيضا ثقة وثابت وثابت أي وثابت بوسائل، حينئذ تكون الرواية تامة سندا ودلالة لها الشكل، نحن والله، نحن والله الذي لعن الذي لعن الله لذي القربى، إلى آخر الآية إلى آخر الرواية. هذه الرواية رقم صارت السادسة، هناك رواية سابعة وهي السادسة، لا مو بشمة المكان تهل وحكم راسه، وصلى الله على محمد وعلى آله.